أعظم لإثبات حرمة اقتناء التماثيل. بعد ما ذكرنا أن صنع التمثال تمثال الروح طبيعي، استعم من كونه بنحو النحت أو بنحو النقش، لأن اثنيناتهم الشيخ قال حرام. بعد ما ثبت عندنا أن عمل التمثال محرم، كلام وصل إلى هذه القضية، وهي أنه اقتناء هذا التمثال انبقي بعد ما صنع المعمل، انبقي في البيت يلعبون به الأطفال مثلا، أو نشتري مثلا من البائع، شراؤه اقتناؤه جائز أو كلامنا هنا مثلا. قلنا المسألة خلافية، المقدس الأردبيلي جوز الاقتناء والبيع، بعضهم مثل المفيد في المقنع لا حرم. الشيخ رحمة الله عليه يقول قد يستدل بتسعة وجوه لإثبات تحريم الاقتناء. انتهينا من استعراض تلك الوجوه، صرنا في صدد الرد على تلك الوجوه. أمس أجبنا عن وجهين، هذا اليوم إن شاء الله نتكلم عن الوجه الثالث. الوجه الثالث هو التمسك بالحصر المستفاد من رواية تحف العقول، لأن ورد فيها هذه الفقرة: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. ثم قال عليه السلام بعد ذلك عليكم السلام ورحمة الله: فجميع التقلب فيه محرم. إن هذا التعبير يدل على أن الصناعة لا تحرم إلا إذا فرض الشيء يجيء منه الفساد محضا، وبالتالي جميع التقلبات فيه تصير محرمة، وهذا لازمه حرمة الاقتناء والبيع والشراء لأنه نحو من أنحاء التقلب. هذا كان الوجه الثالث. لاحظوا جواب الشيخ رضوان الله عليه، الشيخ هكذا يجيب، يقول: إن الرواية لو رجعنا إليها وجدناها أولا تذكر قسمين، قسم فيه المصلحة ويشتمل على الحلال، وقسم ثاني لا يشتمل إلا على الفساد والحرام. فهي ذكرت هذين القسمين، أكرر: القسم الأول ما يشتمل على المصلحة والحلال، والقسم الثاني ما لا يشتمل إلا على المفسد والحرام. ثم جاءت وقالت: الحرام من هذين أيهما؟ من هذين القسمين الحرام هو القسم الثاني، فالقسم الثاني الذي ليس فيه إلا المفسد وليس فيه إلا الحرام، هذا حرام صنعه، هذا التقلب فيه حرام. وهذا ما يعبر عنه بالحصر الإضافي، أي الحرام من هذين القسمين وبالإضافة إلى هذين القسمين هو الثاني، وهذا الثاني يكون حرام وجميع التقلب فيه حرام. لكن هذا لا ينفي وجود قسم ثالث، شق ثالث، قسم ثالث أيضا يكون حرام صنعه، لكن بين بين فصنعه حرام، أما التقلب فيه إبقاءً بيعان شراء ليس بحرام. الحصر هنا ليس حقيقيا وإنما هو إضافي، وهذا نظير ما لو دخل شخصان زيد وعام، اثنين دخلوا وسأل سائل وقال من العالم منهما؟ من العالم؟ فأجبت زيد هو العالم منهما. طب هذا هل يفهم منه أنه غير زيد لا يوجد عالم؟ كلا، هذا الحصر حصر إضافي، يعني بالإضافة إلى هذين الاثنين العالم منهما من هو؟ هو زيد، لكن هذا ما يتنافى مع وجود شخص ثالث بل رابع يكون عالم أيضا. هذا يعبرون عنه حصر إضافي. هنا هم كذلك، الرواية فرضت قسمين، أولا قسم يجيء من الحلال وفيه مصلحة، أو قسم مولانا، أو قسم مولانا شنو لا يجيء منه إلا المفسدة والحرم. ثم قالت إن الله حرم القسم الثاني الذي لا يجيء منه إلا الفساد والحرم، وهذا جميع التقلب فيه حرام. هذا من الواضح لا يتنافى مع وجود قسم ثالث، يكون حرام أيضا، ولكن جميع التقلبات فيه ليس محرم. فالحصر إذن ليس حصرا حقيقيا، يعني لا يراد أن يقال إن الحرام فقط وفقط هو هذا القسم، وهذا الحرام يحرم فيه جميع التقلب. إذا كان هذا المقصود، إذا كان هذا المقصود أن الحرام فقط منحصر بهذا القسم وهذا القسم جميع التقلب فيه حرام، إذالي فنقول الدمى والتماثيل حيث صناعتها حرام فيلزم التقلب فيها حرام، لأن الحرام شيء واحد وكل شيء حرام يلزم التقلب فيه حرام. إذا الحصر حقيقي بلي دلالة الرواية توم على تحريم الاقتناء والبيع والشراء، ولكن نحن ندعي أن الحصر ليس بحقيقي، يعني الرواية تريد أن تقول هكذا هناك قسمان، قسم يجيء منه الحلال والمصلح، هذا القسم الأول. قسم الثاني أكو عزم، هناك ما لا يجيء منه إلا الفساد. ثم قالت من هذين القسمين أي واحد منهما هو الحرام؟ هو الثاني، لكن هذا لا يدل على حصر الحرمة ديما بالثاني، ولعله هذا القسم الثاني حرام صنعه والتقلب فيه حرام، لكن هناك قسم ثالث صنعه حرام ولكن التقلب فيه ليس، أو يمكن التقلب فيه ليس بحرام، بأن تكون مفسدة في صنعه قوية ولكن في بقاء والتقلب فيه لا توجد نفس، ويمكن هكذا. فالرواية حيث لا تدل على الحصر الحقيقي فلا يستفاد منها حرمة جميع التقلبات في كل شيء يحرم صنعه. ثم بعد ذلك تراجع قدس سره، تراجع هو الشيخ الأنصاري وقال صحيح الرواية ذكرت أولا قسمين القسم الأول ياهو ما فيه المصلحة والحلية والحلال، وذكرت القسم الثاني ما ليس فيه إلا المفسدة والحرمة. صحيح ذكرت قسمه، أو بعدين مولانا بالي أو بعدين قالت على أن الحرام شنو، هو هذا القسم الثاني. ولكن نقول الرواية أرادت إعطاء قاعدة كلية في نفس الوقت، وأرادت أن تقول إن الشيء لا يكون حراما إلا إذا كان يجيء منه الفساد محضا، فتعطي قاعدة كلية لبيان الشيء المحرم وتبين علة التحريم في نفس الوقت، وأنه لماذا يحرم الشيء؟ لأنه يجيء منه الفساد. إنه بناء على هذا دلالة الرواية تتم، لأن هيك تريد تقول الرواية يوجد قسمان، ما يجيء منه الحلال وفيه المصلحة القسم الأول، والثاني ماذا؟ ما فيه الحرمة والمفسدة. ثم تريد أن تعطي قاعدة كلية مع العلة، تريد هكذا تقول والصناعة لا تكون محرمة إلا إذا جاء منها الفساد. يعني العلة راح تصير مجيء الفساد محضا، وحينئذ جميع التقلب يصير حرام. وإذا اتفاق فسوف يكون ماذا نستفيد من الرواية؟ يصير الحصر حقيقي أيضا، نستفيد من الرواية، لأن يفهم من الرواية كل شيء متى ما حرم لابد فيه مفسدة محضة، ولابد جميع التقلب فيه حرام، وحيث التماثيل يحرم صنعها فالفساد يجيء منها وجميع التقلب فيها حرام. ويصير ذلك نظير أن يدخل شخصان، راح أغير بالمثال، نظير أن يدخل شخصان اثنين ويسأل شخص يقول من العالم منهما، فيجاب من بحث ودرس منهما، من بحث ودرس، فإنه من هذا، والمفروض الذي بحث ودرس واحد منهم وهو شنو زيد، فإنه هنا يستفاد ماذا؟ قاعدة كلية أن كل من بحث ودرس هو العالم، وعلة علم شنو هم يستفاد؟ أنه بحث ودرس فحد على نفس الرجال، فيستفاد الحصر. فلو فرض أنه لا يوجد من بحث ودرس غير ذول السنين، ما يوجد، سينحصر العالم بمن؟ بزيد هو، لأن هو الذي بحث ودرس. فأريد في مقام الجواب أعطيت قاعدة العالم من بحث ودرس، وبينت العلة لأنه بحث ودرس، فهنا يمكن يستفاد الحصر. موردها من القتل يمكن أن يقال بأن الرواية رواية تحف الحقول حينما ذكرت القسمين أولا، بعد ذلك صارت في صدد إعطاء الضابط القاعدة العامة مع بيان العلة أن الشيء لا يحرم صناعته إلا إذا جاء منه الفساد محضا، وش يترتب عليه؟ فالعلة هي يجيء الفساد منه محضا، والعلة ما هي؟ ويترتب عليه حرمة جميع التقلب. فإذا على هذا الأساس يستفاد من الرواية حين في مقام الاستدلال، لأن التماثيل حرمت صناعتها جزما، فيلزم من ذلك العلة موجودة وهي ماذا؟ يجيء منها الفساد محضا، ويلزم بالتالي حينئذ أنه جميع التقلب فيها حرام. نطبق العبارة نشوف ينطبق هذا المطلب أو لا. الحاصل المطلب فيه شيء من الدقة. يقول قدس سره: وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها، من هذه الرواية الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام، هذا القسم الأول، قسم يترتب يشتمل على الحلال، والقسم الثاني يشتمل على حلال وحرام، القسم الثاني ما لا يترتب عليه إلا الحرام يعني والمفسدة، هذا الحصر. وأما الحصر في هذه الرواية بقرينة ذكر القسمين الأولين، هذا الحصر إضافي، إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين، يعني من هذين القسمين الحرام هو الثاني، يعني لم يحرم من القسمين إلا من حصر فائدته في الحرام، وهذا الذي حصر فائدته في الحرام يحرم جميع التقلب فيه، ولا إلا من حصر فائدته في الحرام وما يترتب عليه إلا الفساد. بناء على هذا أخذ تكمل يا مولانا، تكمل يا مولانا. فإذا صار الحصر إضافي والإمام يريد يبين أن القسم الثاني هو الحرام والذي يحرم فيه جميع التقلب، وهذا ما يدل على نفي وجود قسم ثالث، ومن المحتمل وجود قسم ثالث بين ذين، بين ذين يعني يحرم صنعه لكن جميع التقلب فيه ليس بحرام. ثم يتراجع بعد ذلك، نعم يمكن أن يقال صحيح الرواية ذكرت قسمين، أو صحيح الرواية رادت تقول الحرام هو القسم الثاني، لكن في نفس الوقت بينت قاعدة كلية مع التعليل فيستفاد الحصر الحقيقي بعد، نظير ما مثلنا يدخل شخصان إلى آخره. نعم يمكن أن يقال إن الحصر وارد في بساق التعليل وإعطاء الضابط، الإمام يريد الضابط ويعلم، وإعطاء الضابط الفرق بين الصنائع، يا صناعة حرام يا صناعة حلال، وقال الحرام ما يجيء منه الفساد محضا، وهذه يريد يحصر بها اوها الضابط يبين مع العلة لأنه يجيء من الفساد محضا، لا لبيان حرمة خصوص القسم، ما يريد يبين الإمام أنه فقط هذا القسم الثاني هو حرام كما أول كنا هيك نقول، أن الإمام يريد يبين القسم الثاني حرام، أما ساكت بعد ومن المحتمل وجود قسم ثالث، لا 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 بعد بناء على هذا لا، يريد يحصر الإمام، يريد يقول لا يحرم صناعة الشيء إلا إذا جاءت من جاء منه الفساد محض، بناء على هذا يستفاد الحصر الحقيقي، فيلزم أنه الشيء لا يكون حرام إلا إذا جاء منه الفساد محض، وبالتالي يحرم جميع التخلف فيه. وحيث أن التماثيل حرمت صناعتها فيلزم مجيء الفساد منها محض، ويلزم بالتالي حرمة التخلف فيه. انتهى ما أفاده قدس سره. أقول اولا مولانا اخو بالتالي الشيخ شنو اخو قال نعم يمكن ان يقال ان الحصر وارد، فاذا بالتالي يعني ما جاوب، فاذا بالتالي يعني ما جاوب، يعني جواب السابق ما لك راجع عنه، فبقى واحد من عدهم شنو من ذن الامور التسعة بلا ايش بعد بالتالي ايه، فينحصر بالجواب الثاني الإجمالي الذي راح نذكره بعدين، لأن احنا في ما سبق بينا أن الشيخ أجاب جوابين، جواب تفصيلي عن كل واحد واحد وجواب إجمالي عن المجموع، فهذا عرفنا على أن الشيخ ما أجاب بالتالي عن هذا. الشيء الآخر الذي أريد أقوله هو هذا، أنه إذا رجعنا إلى رواية تحف الأقول خنشوف صدق الرواية هي ذكرت هيتشي قسمت قسمين، قسم يشتمل على الحلال والمصلحة هو في جنبه مدخل، وقسم ما يشتمل إلا علينا على المفسدة، ذكرت قسمين ثم قالت الحرام ما اشتمل على المفسدة فقط، سوت ذكرت قسمين صدوق، راجع الرواية بعدين، أنا أخاف أراجع وهذا ويسوينا يأخذ من وقتنا، بس أنت بعدين إن شاء الله راجع، أنا بنائي لما راجعت شفت على أنه لا ما ذكرت قسمين الرواية، ما ذكرت قسمين الرواية هيك قالت، وبعدين راجع قالت على أنه وأما تفسير الصناعات قسمين حلال من الصناعة، يا ناس قسمين حلال، ياهو الذي به مصلحة وقوام الناس والعباد، مثل صناعة الكرسي صناعة البيبان الغرف صناعة هذا به قوام مصالح العباد، هذا شيء إذا بيبان ما فيك الحرامي صحيح إنه يطبع لنا وإلى آخره، وقسم يشتمل على الحلال والحرام مثل السكينة هذا حلال بعدين قال الإمام وإنما حرم الله، تدري المن حرم؟ الصناعة التي يجيء منها الفساد شنو؟ أصلا ما عدا ربطية الذي قال الشيخ العنصاري، سوى الشيخ العنصاري ما أدري شنو. شو جوابه؟ سوى أن الرواية ذاكرة الأشياء في الدنيا على قسمين، قسم يجيء منه الحلال والمصلحة وإن كان إلى جنبه مفسدة، وقسم لا يجيء منه إلا المفسدة. ثم قال أصلا ما تهج بالرواية حتى أنت تجي هج ترتيب وهجي وهجي، ما ستراجع وشوف شنو شلون، شوف شلون. إن شاء الله إحنا مشتبهين إن شاء الله تعالى. زين جيد، نجي الآن علما إلى الرواية، إلى الوجه الرابع. الرواية شنو الرابعة؟ شنو هي المدرك الرابع، الوجه الرابع، وإن كان هي الرواية الثالثة تصير، يعني الوجه الأول ما كان رواية. التمسك بالنبوي، خل نقرب الله النبوي، خل نشوف النبوي لا إله إلا الله. بل النبوي كان يقول، مولانا كان يقول لا تدع صورة، النبي لما بعث أمير المؤمنين صلوات الله، لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته ولا قبرا إلا سويته. الشيخ الأنصاري يجاوب يقول هاي لا تدع احنا نحملها على الكراهة، يقول لي قرينتين اثنين، القرينة الأولى ولا كلبا إلا قتلته، وهذا مطلق يشمل كل كلب حتى غير المؤذي الذي ما يجي عض الناس ويقتلهم، ونفس هذا العبوم والإطلاق هو قرينة على أن هذا النهي نهي كراهتي. والقرينة الثانية ولا قبرا إلا سويته، إذ من الواضح أن تسوية القبر ليست لازمة. هاتان قرينة نطبق العبارة. يقول قدس الروح وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة. شلون؟ منين استهمت؟ كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، هذا الأمر عام ما مخصص إلا بأن تكون مؤذية قتالة، فهذا العموم وبنفسه قرينة على أن هذا النهي نهي كراهتي. والقرينة الثانية قوله عليه السلام في بعض تلك الروايات في الرواية أو في ولا قبرا إلا سويته، إذ من الواضح يستكمل عليك أن تسوية القبر ليست بلازمة وإنما هي بالي. وأما رواية علي بن جعفر، فنروح ماذا إلى المستند الكذائي الخامس. رواية علي بن جعفر هكذا عن قرب الأسماء لسنده عن علي بن جعفر عن أخيه، سألته عن التماثيل هل يصلح، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. وهي جوابها واضح مولانا، بالي يصلح. قال لا لا يصلح، لا يصلح، يصلح ما تدل على الحرمة، هي ترى هذه قالوا قيل كلمة لا يصلح يستفاد منها الحرمة، أقصى ما يستفاد منها شنو الرجحان الأعم من الحرمة والكراهة، هذا قالوا قيل موجود بين فقه. فالشيخ الأنصاري يقول لا يصلح ما تدل على الحرمة، يعني شنو بالي هل يصلح ماذا، هل يلعب بها؟ لا يصلح أن يلعب بها، هذا لا يصلح ما يدر على سوى العهد عليه، هذا قالوا قيل به. زين مولانا، وأما رواية بالي مولانا، وأما رواية علي بن جعفر بالي فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة، لأن لا يصلح ما تدل إلا على هالمغذى قدمه في قمنا كراهة الحرمة ما يستفاد منها إلا على كراهة اللعب بالصورة، ولا نمنعها في الكراهة شكوا بيها، بل لا حتى الحرمة شكوا بيها إذا كان اللعب على وجه له والباطل، إذا كان اللعب على وجه له هاي يمكن أن على أي حال، فالمقصود أقصى ما تدل عليه من على الكراهة، والكراهة ما فيها أي محظور. وأما ما في تفسير الآية، هذا الوجه السادس، تفسير الآية شنو؟ يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب. الرواية جاءت قالت على أنه أنكرت، والله ما هي تماثيل؟ ما هي تماثيل شنو؟ الإنسان والنساء، وإنما هي تماثيل بالي الشجر والكذا، هكذا قال عليه السلام. الشيخ الأنصاري شنو في تقريب الدلالة شنو شلون كان؟ أنه هنا الإنكار كان عليه من على أصل مشيئة سليمان، إلمن أصل مشيئة سليمان لتماثيل الإنسان والنساء، أصل مشيئة مو عملها، لا أصل وجودها، فيدل أصل وجودها ومبغوض وما يتناسب ويا مقام النبوة. والشاهد على أن الإنكار على أصل مشيئة وجودها الآية، لأن الآية قالت شنو؟ يعملون له ما يشاء، يشاء يشاء ماذا؟ من تماثيل ومحاريب. فمتعلق المشيئة التماثيل والمحارب، لا عمل التماثيل والمحارب. هذا كان طريقة تقريب الدلالة. الشيخ يجاوب هذا جواب واضح، أنكم أشرنا له أن الآية هكذا قالت يعملون، ستيعملون بالعين الأخرى، ليش بدنظر له؟ يعملون له ما يشاء، ما يشاء ما يشاء يعني شنو؟ ما يشاء ما يشاء عمله، عمله مقدرة، لا إله إلا الله. أنت سويت متعلق المشيئة ذات التمثال، لا 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 لا، متعلق ما يشاء، ما يشاء ماذا؟ ما يشاء، ما يشاء عمله. خب ما ذكر لأنه بالأول مذكور بعد ما يشاء عمله. خب ما يشاء عمله يعني شنو معنى يشاء عمله؟ يعني إما بأنه شنو يأذن لهم أنه عملوا لي هذا، يطلب منهم هذا، أو يقرر لهم عمل هذا، هذا مو مهم. فخلاصته متعلق المشيئة ليس ذات المحاريب والتماثيل بل عمل، واضح هذا، لأن عمل موجود بالأول، يعملون له ما يشاء. زين، والأمر سهل، هذا صحيح. وأما ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار إلمن إلى مشية سليمان، إلمن على نبينا وآله وعليه السلام لعملهم، مو على مشية لأصل وجود السماء فيه، لا لعملهم السماء فيه، لا عمل فيها مسبقا، يعملون له. طبيعي العمل شنو معنى؟ ها مشيئة للعمل يعني شنو؟ يشاء العمل، يشاء العمل يعني بمعنى يأذن لهم في عمل، بمعنى سهي شنو مشغول بها، بمعنى ابنه فيه يعني في العمل أو تقرير لهم في العمل. زين، وأما الصحيحة، الصحيحة مفهوم الصحيحة كانت صحيحة زرارة، قلنا هتشي، وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها، مفهوم ماذا؟ إذا لم تغير رؤوسها ففيه بأس، وففيه بأس يدل على وجود البأس والحرم. هو شنو جواب الشيخ؟ الشيخ قال البأس هذا محمول على الكراهة، مكروه يعني مو حرام، مكروه. استعمى لأجل الصلاة باعتبار أنه صلاة قاعد يصلي، أو الصورة إذا موجودة في البيت في الغرفة واحد يصلي مكروه الصلاة، فالمكروه وجوده لأجل الصلاة، أو لا مكروه أصلا وجوده مطلقا مكروه في البيت، أنت تريد تصلي وما تريد تصلي، أي نفس وجود الصورة واحد يخلي صورة بالغرفة ومكروه. على أي حال البأس هنا المقصود بنا الكراهة، محمول على الكراهة، انتهى ما أفاده قدس الزر، لكن ليش عمل على الكراهة؟ ما قال الرجاء، ما قال، أقول والله العالم ما أدري، إما أنه حمل على الكراهة من باب يريد يقول البأس أصلا هو ما بي دلالة على الحرمة، بأس فيه بأس، أصلا البأس منه قال يدل على الحرمة؟ فلعل المقصود الكراهة، يجوز مقصود الشيخ هذا. بس إذا مقصود هذا محمول، كلمة محمول ليش يجيبها بالعبارة؟ قال البأس محمول على ما يعبرون محمول. محمول تدري شنو معنى محمول؟ مش وقت يعبرون محمول، يعني على خلاف ظاهري، يعني بيه دلالة على الحرمة، لكن احنا نحمل علامة. اما اذا يريد هو يدعي على انه اصلا البأس ما بي ظهور في الحرم، شهل ما يقول المحمول، يقال شنو شلون يعبر مناسب في ماذا يعني؟ لا وعما البأس فلا ظهور له في التحرم، شي عبر ما يقولون محمول على الكراهة، لا ظهور له في التحرم. اذا كان هذا مقصود مناسب لا تعبر محمول يا شيخنا العظيم. ويحتمل انه لا مقصود الشيخ محمول هذا البأس على الكراهة لاجل الروايات اللي موجودة ان شاء الله ونذكرها فيما بعد، انه واحد يصلي في البيت وأكو صورة في البيت مكروه الصلاة إذا كان أكو صورة بقرينة تلك الروايات. هذا جميل إن هذا البأس نحمله على الكراهة بقرينة تلك الروايات، لكن هذا ما راح يصير جواب مستقل غير الجواب الذي سوف يأتي فيما بعد، لأنه هو فيما بعد راح يذكر هذا الجواب. مو قلت لك يذكر جوابين الشيخ، جواب تفصيلي عن كل وجه عن كل رواية، أو جواب إجمالي عن الجواب الإجمالي شنو هو؟ أنه توجد روايات تدل على شنو؟ جواز اقتناء التماثيل غايته مكروه. خلي لك فرد ثوب، فرد وصلك على الصورة لما تريد تصلي، خلي لك فرد شنو لما تريد تصلي، هاي روايات صبح نقراها. فلذلك هاي كنا نحملها بنيت الروايات السابقة على الكراهة بقرينة هذا الرواية. هذا في الحقيقة هذا الجواب الثاني، هذا شنو داخل من الأجوبة، هذا الجواب التفصيل عين الجواب الأجوبة هاي شلون. فعلى أي حال عبارة الشيخ والله ما فهمناها، نحن لم نفهم. إذا كان مقصود البأس لا ظهور له في التحريم جيدون، لكنه ليش شنو تعبر محمود؟ إذا كان مقصود الثاني جيدون، لكنه هذا راح يصير ماذا؟ عين الجواب الثاني، ما راح يصير جوابية. فالعبارة دائرة بين محذورين. زين طبق والله رجاء العبارة لاحظها. يقول وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على محمول على الكراهة لأجل الصلاة، أقول لا مكروه أصل وجود الصورة مطلقا في صلي وما في صلاة أو مطلقا، هذا مضافا إلى جواب لا آخر نقدر نقول أنه الرواية تدل على جواز الاقتناء. أقراها بالله دور الأخبار، خلنا نقراها شوف تدل على جواز الاقتناء، دخل نقراها دور الأخبار كتالله نشوف نستفيد منها. ولمفهوم صحيح عبد الرحمن أبي جعفر لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها. يعني التمثال أصل وجوده جائز في البيت لكن غير رأسه، تدل على الجواز، لكن في حالة تغيير ماذا؟ هي من الروايات المجوزة يا مولانا. بس ما أدري هذا 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 الوجيه تقبله ولا إحنا محل كلامنا في التمثال الكامل زين، لا في التمثال الناقص. أصل رسم التمثال وإيجاد التمثال الناقص من الأول هو قلنا جائزها. زين مولانا مع دلالتي، يعني هذا مضافا مع، يعني هذا مضافا دلالتي دلالتي ودلالتها شنو مذكر مؤنث ما ندري والله شنو يلا والأمر سهلون على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو، تقدر تبقي لكن غير راسه. وأما ما ورد من أن عليا، هذا ما قبل الأخير، تذكروا ما قبل الأخير شنو كان؟ كان مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يكره التماثيل. المقدمة الثانية أن الإمام في هاي المقدمة الثانية رواية مذكورة وين؟ في باب الربا. لم يكن يكره الحلال. ضم هذه إلى ذيته النتيجة راح تصير، راح تصير على أنه هنا يكره، كان يكره التماثيل بمعنى يحرم التماثيل. وإلا إذا كان بمعنى الكراهة ليش شنو ليش يكره إذا كان واقعا ما في داعي يكره إذا كان جائز لأن عليا لا يكره الحلال. هذا كان تقريب الاستدلال. الشيخ في مقام الجواب يجاوب يقول المقدمة الأولى فما يخالف خليها بقيها وهي أنه كان يكره التماثيل ما يخالف. تعال للمقدمة الثانية إن أمير المؤمنين لم يكن يكره الحلال. مقصود من الحلال شنو المقصود من الحلال؟ مو مقصود من الحلال ما مقابل الحرام يعني بحيث يشمل المكروه لا هذا شلون هذا باطل خوف. حتما أمير المؤمنين كان يكره المكروه فشلون ما يكره المكروه؟ مقتضى الإمام أنه يكره المكروه شلون ما يكره المكروه؟ لا إله إلا الله. فإذا الحلال حتما يكون فسر بالمباح لم يكن يكره المباح. حلال بمعنى المباح متساوي الطرفين. فإذا بعد ما راح نستفيد شنو ما راح يتم الاستدلال بعد. طبق مولانا يقول وأما ما ورد من أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوي طرفا لأنه عليه السلام أنا هنا لأنه صلى الله عليه وآله لا لأنه عليه السلام شنو صلى الله عليه كان يكره المكروه قطعا. زين جيد بقت لنا الرواية الأخيرة. الرواية الأخيرة شنو أهدي إلي إمام كان يقول الصادق صلوات الله عليه أهدي إلي شنو طنفسه مهجي كان ولا ما أدري طنفسه شرشف أو فردش وشنو قول هجي أهدي إلي طنفسه أو قطيفة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة. الشيخ يقول هذا شنو هاي شنو هاي أصلا ما بيها دلالة في أمان الله في أمان الله ما بيها دلالة في أمان. وليش ما بيها دلالة ليش ما بيها دلالة؟ فرد واحد من عندكم خلي يقول أريد واحد من عندكم ماذا بسرعة يجاوب فرد كلمة واحدة مو أكثر. ها لا لا دلالة ما قال شنو سنة الشيخ الأنصاري ما فعدها الحج وقلنا كم مرة. أحسنت هاي تحكي فعل الإمام هو الفعل لا دلالة له على إمام والإمام انتفع ومن قال هذا واجب. هاي شيء لطيف هذا هذا التفتوه في باب شنو فعل الإمام. احنا مع الأسف بالأصول همات هذا الشيء لا يبين بالأصول يروحون يبينون فرد الأشياء وما أدري شلون هذا ما يبين لا بالأصول بس من المطالب لعله الواضح ما يبينه أنه الفعل دائما فعل الإمام. إذا شفنا الإمام صلوات الله عليه لمن ماذا كان يشرب مثلا ماء كان مثلا شنو لزم الطاسة مثلا شنو بإيده اليمنى وهذا يدل على أنه يعني بإيد اليمنى شنو مثلا شنو لازم هالشيء. كما عندهم جماعة هذا يقول لك ايه الزمها بايد اليمنى باليسرى لا استنى هتشعرهم قد مرة شنو قاعد حصل لا 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 بالمسجد الحرام ايش قاعد تسوي انت خبصني انا شلون انت لازم شنو بايد اليسرى قاعد تجرب شنو ما يهذا على اي حال. فالما يكون تشرب شنو بايد المقصود فهذا فعل من الامام هذا يدل على الالزام هذا لا ولعله مستحب ولعله مستحب لعله مش أصلا استحبابهم بكلام قال أقول لك أما أصلا استحبابهم بكلام هذا مطلب ثاني. بس الإمام هنا لما أمر بالتغيير قل لعله هذا من باب التغيير شنو أرجع وليس بلازم أكو احتمال هذا الفعل على أي حال فعل الإمام مجمل من هذه الناحية لا يمكن أن يستفاد منه الإلزام. لذلك قال وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا ليس لأنها فعل تحكي فعلا والفعل لا يدل على الوجوب مجمل. زين الحمد لله الجواب الأول انتهى الذي هو الجواب التفصيلي عن كل وجه وجه ولكن واحد من الأجوبة واحد من الوجوه بقي بلا جواب. إذا تذكر على أي حال الآن الشيخ يقول بعد ما هذا بيناه الآن يقول عندي جواب إجمالي. افترضوا واحد ناقش فيه كل هذه الأجوبة التفصيلية عن كل وجه وجه، عندي جواب إجمالي. جواب الإجمالي شنو؟ أنه عندنا روايات يظهر منها جواز الاقتناء. عجيب، يظهر منها جواز الاقتناء. بالي لأنه أكو رواية أخرى أنه كان الإمام في بيته أكو تماثيل. إيه كان تماثيل أكو على الوسادة على الفردة ما أدري شلون شنو. فلما الراد يصلي شنو غطاه، جعل فد الثوب فرد قطع عليه. فهذا يدل على أن شنو اقتناء التماثيل أمر شنو إيه مولانا. هذه وما شاكلها نقراها وهي روايات متعددة تصير سبب لأن نحمل تلك الروايات التي قرأناها وظاهرة التحريم نحملها على من على كراها. نقرأ هذه الرواية. يقول ولو سلم الظهور في الجميع، لو كان هيك يقول ولو سلم ظهور الجميع في التحريم هيك كان أمثل. فهي معارضة ديماً بما هو أظهر وأكثر، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله. هذه إن شاء الله بما هو أظهر. أظهر شنو وأكثر إن شاء الله بعدين إذا ما نسيت يكون أعلق عليه شلون الأظهرية شلون والأكثر. مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. اي مولانا الوسادة المخدة بعد موتي ولا او التشبتف او هذا المخدة عادة يطلقوها، وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. اي مولانا. فهذا يدل على انه اقتناء التماثيل امر جائز. ورواية علي ابن جعفر عن اخيه، ما يقدر هذا واحد يقول اقتناء التماثيل الذي هي نقش ولم تكن شنو بنحو النحت، هذه يعني التخصيص خلي يصير بهذا المقدار لا اكثر. زين، ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع أيصلى فيه؟ قال لا بأس، يجوز. هذا يدل على أن الاقتناء جائز. وعنه عليه السلام وعنه عن أخيه عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت هل يصلى فيه؟ قال لا، حتى يقطع رأسه ويفسد. هاي شلون ندل على الجواز؟ يعني الصلاة لا تصلي حتى يقطع رأسه، مو أنه يعني لأجل الصلاة لا تصلي حتى يقطع رأسه، أما إذا ما حان وقت الصلاة ناخذ مو لازم تقطع شنو تشيل السبب من عزه. قطع الصلاة لأجل قطع الرأس لأجل الصلاة، أما إذا ما حان وقت الصلاة مو لازم تقطع رأسه. تدل على جواز اقتناء. إي مولانا. ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال لا بأس به يكون في البيت. شكبي قلت ما التماثيل؟ قال كل شيء يوطأ فلا بأس. دلالتك واضحة، الإمام قال على هو هكذا عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال لا بأس، هذا واضح في الجواب يكون في البيت. بعدين أكثر قلت ما التماثيل؟ قال كل شيء يوطأ. هنا الشيخ يقول أكو فرد خصوصية أخرى إضافية، وهو أن السؤال والجواب يأبى عن التخصيص، يعني ما يقدر واحد يخصصه يقول هذا المقصود من عدة الإمام جوات خصوص التماثيل الذي يجوز صنعها. يا تماثيل الذي يجوز صنعها تماثيل غير ذي الروح، لأن ما بيها طير، مذنيش بيها طير وسمكة، هذه ما بيها طير وسمكة، فلعل المقصود ماذا؟ تماثيل غير ذي الروح، يعني الذي يجوز صنعها. الشيخ يقول لا، التخصيص هنا شنو؟ لا معنى له. ليش؟ لأنه نفس السؤال والجواب، قلتم التماثيل، قاعد يسأل عن التمثال بشكل عام، والجواب هم الإمام قال له كل شيء يغطأ، كل شيء يغطأ بعد هذا عام همات بعموم، يأبى عن التخصيص، ما تقدر تخصصه. يعني كل شيء يغطأ إذا كان شجرة ما كان طير ولا سمكة، آبي عن التخصيص بذلك بغير ذلك. الروح بل مولانا يوطأ، يعني شنو يوطأ؟ يعني ما يعلق، ما معلقه، وإنما يدوس عليه، وهذا يعني على الفرش موجود أو وسادة أو ما شاء. فالتعليق لا. يقول وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله. ما يجوز عمله هو شنو؟ أي غير ذي الروح كالشجر وال كما لا يختار. ورواية أخرى لأبي بصير، قلت لأبي عبد الله إنا نبسط عندنا الوسائد فيها هنا الوسائد استعملت لا بمعنى المخدة الذي عندنا، وإنما بمعنى ماذا هو الشرشف، الوسائد فيها التماثيل ونفرشها. قال لا بأس منها بما يبسط ويفرش ويوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. إلى من يطأ هذا الذي هو مكروه. زين جيد، دلالتها أنها واضحة. وعن قرب الأسناد عن علي بن جعفر عن أخيه سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها، كان في بيته تماثيل أو في ستر، أو في ستر على الستار عن فرد، ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت، ثم علم ما عليه، اتهم انه اكو تماثيل في البيت او على الفرد اكو تماثيل. قال ليس عليه فيما لم يعلم شيء. فاذا علمه الان شي يسوي؟ فاذا علمه فلينزع السترة، يعني فرضي وخرها، وليكسر رؤوس التماثيل. فلينزع السترة، ما قال الإمام فلينزع السترة وخلي يغير شنو الصورة، هذا يدل على جواز الاقتناء، ما قال شنو. فإن ظاهره أن الأمر بالكسر، فإذا اكسر هذا لأجل ماذا في الحقيقة؟ لأجل الصلاة، مو لأجل وجوده هو بنفسه حرام. إذا كان وجوده بنفسه حرام فكان يقول له لما الفرد تخلعه غير صورة الحيوان، مع أنه ما أمر بتغيير صورة الحيوان، فقد قال له شنو أخلع الفرد. فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه. بل مولانا ولذلك لم يفعل لأجل الصلاة، هذا فالاقتناء جائز يعني إذن، ولذلك لم يأمر بتغيير ما على الستر واكتفى بنزعه. ثم يقول ومنه يظهر أن ثبوت البعث في صحيح الزرارة مع عدم تغيير الرأس إنما هو لأجل الصلاة. مو فيما سبق قلنا يا ولا البأس في صحيح الزرارة محمول عليما على الكراهة لأجل، احنا قلنا هذا منين لك شيخنا؟ انت تقول محمول، الشيخ يقول ما إذا لأجل ماذا؟ البأس هو نفسه ما بي ظهور في التحريم، فما يقول المحمول. إذا لأجل الرواية، سيظهر ما عدل لأجل الرواية، يقول احنا لأجل ذن الروايات حملنا البأس عليه من على الكراهة لأجل الصلاة، فمكروه لأجل، لأن هاي الرواية واضحة، هاي الرواية ما قبل الأخيرة أو الأخيرة هي هذه مع علي بن جعفر واضحة في الكراهة لأجل الصلاة، فلأجلها نحمل البأس في تلك الصحيحة صحيحة زرارة على الكراهة لأجل الصلاة. ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة. إذا ما غير الرأس ماذا؟ قال فيه بأس، يعني فيه بأس لأجل الصلاة ومكروها مات، بل مو حرام لأجل هالرواية. وكيف كان؟ إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.